إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق. هذه سنوات أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، كما في مسند أحمد وسنن ابن ماجه، وصححه الألباني رحمه الله في الصحيحة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه في أمر العامة. أيها الإخوة المسلمون، هكذا في آخر الزمان يكذب الصادق ويصدق الكاذب ويخون الأمين ويؤتمن الخائن، وينطق أهل الجهل والضلال في دين الله سبحانه وتعالى. ومن الطوام التي ألمت بنا في هذه الأيام ثلاث طوام: الأولى جاء في كتاب التربية الوطنية للصف الثالث الثانوي صاد 64، قالوا: من بدل دينه فاحترموه، من بدل دينه فاحترموه، عياذا بك اللهم. ثم أخذ كاتب ذلك يعلل هذا بأن الإنسان من حريته ومن الحرية أن يختار من الدين ما يشاء، وكأنها ليست بسبق قلم ولا لسان، وإنما هو أمر متعمد. والحمد لله، قد أنكر الأزهر ذلك، وأنكر طلاب العلم السلفيين، وأنكر طلاب العلم السلفيون ذلك، فهذا كذب على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري وغيره، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. فحرف هؤلاء المجرمون إلى من بدل دينه فاحترموه. وهذا لا شك أنه من الكذب على رسول الله الذي توعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. بل قد نقل النووي رحمه الله في مقدمته على صحيح مسلم الخلاف بين العلماء في كفر من تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكلام لا يحتاج إلى تعليق، فإن عفنه ونتنه ظاهر لكل من شم رائحة السنة.
والطامة الثانية قالها عضو الهيئة الشرعية والإصلاح التي ضمت كوكبة من العلماء زعموا. فقال هذا الشخص: والله نحمد الله سبحانه وتعالى، هذه دعوة كريمة لتكريم هؤلاء الذين عملوا لستة أشهر متصلة، يعني لوضع الدستور، يريدون بذلك وجه الله تبارك وتعالى. وانظر بماذا يريدون وجه الله تبارك وتعالى، فيما نحسبهم ونظنهم يريدون بذلك أن تتقدم بلادنا وأن تكون في أحسن مواقعها وأن تتبوأ الصدارة من الأمم جميعا. بذلوا جهدا طويلا وقدموا أغلى ما عندهم من ثمرات عقولهم وقلوبهم، واستطاعوا بحمد الله تبارك وتعالى أن يتجاوزوا كثيرا من المشكلات والعقبات، وأن يثبتوا للناس جميعا أن الشعب المصري قادر بكل أطيافه وفصائله على أن يتجاوز هذه المحن وهذه الأزمات التي افتعلت طويلا وكثيرا على مدار ستة أشهر من العمل الجاد والجهد الدؤوب. إلى ثم قال: واستطاعوا بحمد الله تبارك وتعالى يحمد الله هذا المسكين على هذا البلاء والضلال، واستطاعوا بحمد الله تبارك وتعالى أن ينالوا وأن يحوزوا ثقة المصريين لما رشحوا ولما حققوا هذا الإنجاز المبارك بتقديم هذا الدستور الذي كان أفضل ما بحضرتهم، الدستور الذي لا يمكن أن يوصف بأنه دستور إسلامي. هذا أفضل ما قدموه، دستور لا يمكن أن يوصف بأنه دستور إسلامي ولا دستور ليبرالي، وإنما يوصف بأنه دستور وطني توافقي. إنا لله وإنا إليه راجعون. استطاع الكل أن يصل به ومن خلاله إلى حالة من التوافق التي تخرج بالأمة من أزمة الانقسام والتفرق والرجوع إلى الخلف وإلى العهد البائد. كل الشكر والتقدير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه المناسبة وفي القائمين عليها. انتهى كلامه. يحمد الله جل وعلا أن الدستور لا يمكن أن يوصف بأنه إسلامي ولا أنه ليبرالي، وإنما هو وطني توافقي اجتازت به الأمة الأزمات والتفرق والتنازع والاختلاف. إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا آخر على مستوى الشاشات يموج ويهيج ويعلو صوته قائلا: تمسكوا بشريعة ربكم فهو سبيل النجاة والضمان الوحيد لكم، أما عدوكم يقصد الدولة، فلو أني أقسمت بالله أنه لا ينجح ولا يفلح لقلتم حنف الشيخ في يمينه علي الطلاق بالثلاثة، لا يرى السيسي ومحمد إبراهيم نجاحا أبدا. إنا لله وإنا إليه راجعون. علي الطلاق بالثلاثة، لا يرى السيسي ومحمد إبراهيم نجاحا أبدا. إنا لله وإنا إليه راجعون. أهكذا الفتاوى في دين الله؟ مالك يأتيه رجل من بلاد الأندلس يسأله في جملة كبيرة من المسائل، فيجيب في مسائل قليلة ويقول في الباقي لا أدري. فيقول له: يا إمام، أقول للناس إنك لا تدري، وقد أتيتك من أقصى المغرب إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا هذا، اذهب فأخبر كل من وراءك أن مالكا لا يدري. وكان رحمه الله، والذي قيل في حقه: لا يفتى ومالك في المدينة، والذي أول بعض العلماء حديث النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أهل المدينة تضرب إليه آباط الإبل أنه مالك بن أنس. ومع ذلك كان إذا استفتي في الدين لا يحلف بالطلاق على فتواه، وإنما يصفر وجهه فرقا وخوفا كأنه واقف بين الجنة والنار. رحمه الله ورضي الله عنه. مدرسة المدينة التي أعدها العلماء من مواطن ومواضع الترجيع بالفقه. هؤلاء هم الرويبضة الذين أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في منهاج السنة النبوية له، وهذا كلام ماتع جدا، ولهذا كل من كان متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم كان الله معه بحسب هذا الاتباع. قال الله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب من اتبعك، فكل من اتبع الرسول من جميع المؤمنين فالله حسبه، وهذا معنى كون الله معه، والكفاية المطلقة مع الاتباع المطلق، والناقصة مع الناقص. وإذا كان بعض المؤمنين به المتبعين له قد حصل له من يعاديه على ذلك، فالله حسبه وهو معه، وله نصيب من معنى قوله إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فإن هذا قلبه موافق للرسول صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن صاحبه ببدنه، والأصل في هذا القلب، كما في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة، يعني اقترب، فقال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. فهؤلاء بقلوبهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الغزاة، فلهم معنى صحبته في الغزاة، فالله معهم بحسب تلك الصحبة المعنوية. ولو انفرد الرجل في بعض الأمصار والأعصار بحق جاء به الرسول، واستمع يا أيها السني الغريب، لو انفرد الرجل في بعض الأمصار والأعصار بحق جاء به الرسول ولم تنصره الناس عليه، فإن الله معه وله نصيب من قوله: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فإن نصر الرسول صلى الله عليه وسلم هو نصر دينه الذي جاء به حيث كان ومتى كان، ومن وافقه فهو صاحبه عليه في المعنى، فإذا قام به ذلك الصاحب كما أمر الله فإن الله مع ما جاء به الرسول ومع ذلك القائم به وهو المتبع له، حسبه الله وهو حسب الرسول، كما قال تعالى: حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. أيها الإخوة المسلمون، بهذا التنازل والتخاذل الذي يتنازل به القوم ويتخاذلون عن نصرة شريعة الله، تزول والله الممالك، وتزول والله الإمارات، وتزول والله السلاطين والسلطنة، هكذا عباد الله. ولن يغير الله الحال إلا إذا غير الناس ما بأنفسهم. قال الله سبحانه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولقد ذكر العلماء للنصر أسبابا كثيرة، لعلنا نختزلها في عشرة أسباب. فالنصر له عوامله، وأسبابه، وكذلك الهزيمة لها عواملها وأسبابها، والأمة المسلمة بحاجة لمعرفة أسباب النصر لتأخذ بها في مواجهة أعدائها، وكذلك معرفة أسباب الهزيمة لكي تبتعد عنها. ولكن قبل ذلك لا بد أن نوقن تماما أن الله جل وعلا وعد المؤمنين بالنصر والتمكين في كتابه. قال سبحانه: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال سبحانه وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا بالحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال جل وعلا: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وقال تباركت أسماؤه: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، وأما السنة فعند النسائي في السنن الكبرى وابن حبان في صحيحه وصححه الألباني في الصحيحة عن تميم بن أوس الداري أبي رقية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار يعني المشارق والمغارب ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. وكان تميم الداري يقول قد عرفت ذلك في أهل بيتي لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز ولقد أصاب من كان منهم كافرا الذل والصغار والجزية. وأخرج مسلم عن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل زوالي الأرض يعني جمعها فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زويل منها. وأخرج البخاري وغيره عن أبي عبد الله خباب بن الأرث رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة وهو في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة فقلت يا رسول الله ألا تدعو الله؟ فقعد وهو محمر وجهه فقال لقد كان من قبلكم ليمشط بنشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب ما يصرف ذلك عن دينه ويوضع المنشار على مبرق رأسه فيشق باثنين ما يصرف ذلك عن دينه وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه. وقال الله جل وعلا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فذكر الله جل وعلا أربعة أمور في هذه الآية يكون بها التمكين: الأول وجود الجماعة المؤمنة، والثاني عمل الصالحات من القيام بشرائع الدين وتنفيذ أوامر الله، والثالث التزام نهج الصحابة لقوله جل وعلا منكم، فالخطاب للصحابة وينسحب على كل من ناج منهجهم، الرابع انتفاء الشرك في العبادة، قال سبحانه يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وأما السبب الخامس من أسباب النصر والتمكين فهو إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله جل وعلا الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وأعرفوا المعروف التوحيد فيأمرون به وأنكروا المنكر الشرك فيجتنبونه ويحذرون منه. السادس من أسباب التمكين والنصر الاعتصام بحبل الله وليس بالدساتير الوضعية الطاغوتية، الاعتصام بحبل الله ووحدة الصف وعدم الفرقة. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فهذه ستة أسباب يمكن بها للطائفة المؤمنة، وهناك أسباب أخرى نتعرض لها في الخطبة الثانية. أقول ما سمعتم وأستغفر ربي إنه كان غفارا. الحمد الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السبب السابع من أسباب التمكين والنصرة التوكل على الله تعالى، والآيات في هذا كثيرة. قال الله جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فجعل الله جل وعلا النصرة بين التوكل في هذين الموطنين: إن الله يحب المتوكلين، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون. فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. وقال جل وعلا: وقال الملأ الذين كفروا قال الملأ الذين استكبروا من قومه: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال: أولو كنا كارهين. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وأنت خير الفاتحين. والآية في هذا المعنى كثيرة. وأما السبب الثامن من أسباب النصرة والتمكين فهو فعل الطاعات واجتناب المعاصي والزلات. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال جل وعلا: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. السبب التاسع: الصبر على الأذى في سبيل الله. قال الله جل وعلا: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. السبب العاشر: الثقة واليقين بوعد الله تعالى. قال الله جل وعلا: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، وكان الله على كل شيء قديرا. فالواجب التعلق بالله لا بشرق ولا بغرب في حصول التمكين والنصرة. أخيرا أيها الإخوة، موقفنا ولله الحمد واضح من هذه الدماء المراقة والأشلاء الممزقة، لا نشارك فيها أبدا لا بكلمة ولا بيد، وإنما نمسك عن ذلك ونلزم بيوتنا عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: كونوا أحلاس بيوتكم. وأما إصدار الأحكام والفتاوى فالمرجع في ذلك للعلماء الراسخين. فالواجب على العبد أن يمسك عن ذلك، وأن يحذر أن يفتي في دين الله على علم، على جهل، وعلى غير علم، فإن هذا من أعظم المنكرات. فلقد ذكر الله جل وعلا عددا من الكبائر، وقال في آخرها: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وتدرجت هذه الآية في ذكر الكبائر من الأدنى إلى الأعلى، فجعل الله جل وعلا القول عليه أعظم من الشرك. قال العلماء: لأن الشرك أحد أفراده، فليحذر امرئ أن يتصدر للفتوى في دين الله فضلا عن أن يقسم بالطلاق، ويأتي الثاني الجاهل الجهول الجهل الجويهل فيقول: ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل لو أقسم 3000 أو 30000 طلاق فهو غير حانث. هل يطلق الرجل امرأته أكثر من 3 طلقات، أكثر من 2 طلقة، ثم لو طلقها الثالثة بانت منه كما قال الله: الطلاق مرة فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فاجتنبوا عباد الله هؤلاء المتجرئين على الفتوى في دين الله، فقد نطقت الرويبضة وتكلم التافه في أمر عامة، وتلون الناس في الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. بل الواجب الحرص على الجماعة ونبذ الفرقة والاختلاف والالتفاف حول أولياء الأمور، وعدم مقاتلتهم، وعدم إراقة الدماء، وعدم تخريب الديار والأموال والمنشآت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأيضا على المرء ألا يكثر الظهور والولوج والخروج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الفتن فقال: من استشرف لا استشرفت، يعني من ظهر لها أهلكت، كما بالصحيح. وإنما يجتهد في أن يلزم بيته وعدم خلط للناس، وأن يحذر السلاح والفتنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح بالفتن، وقال: إن أراد الإنسان أن يتقي السيفا فليكن من خشب، وليضرب به الصفا والحجر حتى لا يوصي به أحد من المؤمنين. فحذروا أبناءكم وأصدقاءكم وأقاربكم من المشاركة في المظاهرات مع أو ضد أي أحد كان، فإنها طريقة غربية لا تقيم دينا ولا تبقي دنيا، وقد رأيتم ذلك واقعا فضلا عما خبره العلماء وتكلموا به منذ القدم. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ علينا ديننا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر آمنا أمانا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نبرأ إليك من هذه الدماء، اللهم إنا نبرأ إليك من هذه الدماء وتلك الأشلاء. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. اللهم احفظ بلادنا من العدو الخارجي والداخلي، اللهم احفظ بلادنا من العدو الداخلي والخارجي، اللهم احفظها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أمننا في أوطاننا، واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتاهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ هذا المسجد على السنة وسائر مساجد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم
الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق هذه سنوات أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان كما في مسند أحمد وسنن ابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله في الصحيحة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة قيل وما الرويبضة قال الرجل التافه في أمر العامة أيها الإخوة المسلمون هكذا في آخر الزمان يكذب الصادق ويصدق الكاذب ويخون الأمين ويؤتمن الخائن وينطق أهل الجهل والضلال في دين الله سبحانه وتعالى ومن الطوام التي ألمت بنا في هذه الأيام ثلاث طوام الأولى جاء في كتاب التربية الوطنية للصف الثالث الثانوي صاد 64 قالوا من بدل دينه فاحترموه من بدل دينه فاحترموه عياذا بك اللهم ثم أخذ كاتب ذلك يعلل هذا بأن الإنسان من حريته ومن الحرية أن يختار من الدين ما يشاء وكأنها ليست بسبق قلم ولا لسان وإنما هو أمر متعمد والحمد لله قد أنكر الأزهر ذلك وأنكر طلاب العلم السلفيين ذلك فهذا كذب على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري وغيره وفيه قال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه من بدل دينه فاقتلوه فحرف هؤلاء المجرمون إلى من بدل دينه فاحترموه وهذا لا شك أنه من الكذب على رسول الله الذي توعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وقوله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين بل قد نقل النووي رحمه الله في مقدمته على صحيح مسلم الخلاف بين العلماء في كفر من تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم والكلام لا يحتاج إلى تعليق فإن عفنه ونتنه ظاهر لكل من شم رائحة السنة والطامة الثانية قالها عضو الهيئة الشرعية والإصلاح التي ضمت كوكبة من العلماء زعموا فقال هذا الشخص والله نحمد الله سبحانه وتعالى هذه دعوة كريمة لتكريم هؤلاء الذين عملوا لستة أشهر متصلة يعني لوضع الدستور يريدون بذلك وجه الله تبارك وتعالى وانظر بماذا يريدون وجه الله تبارك وتعالى فيما نحسبهم ونظنهم يريدون بذلك أن تتقدم بلادنا وأن تكون في أحسن مواقعها، وأن تتبوأ الصدارة من الأمم جميعا. بذلوا جهدا طويلا وقدموا أغلى ما عندهم من ثمرات عقولهم وقلوبهم، واستطاعوا بحمد الله تبارك وتعالى أن يتجاوزوا كثيرا من المشكلات والعقبات، وأن يثبتوا للناس جميعا أن الشعب المصري قادر بكل أطيافه وفصائله على أن يتجاوز هذه المحن وهذه الأزمات التي افتعلت طويلا وكثيرا على مدار 6 أشهر من العمل الجاد والجهد الدؤوب. إلى ثم قال: واستطاعوا بحمد الله تبارك وتعالى يحمد الله هذا المسكين على هذا البلاء والضلال، واستطاعوا بحمد الله تبارك وتعالى أن ينالوا وأن يحوزوا ثقة المصريين لما رشحوا ولما حققوا هذا الإنجاز المبارك بتقديم هذا الدستور الذي كان أفضل ما بحضرتهم، الدستور الذي لا يمكن أن يوصف بأنه دستور إسلامي. هذا أفضل ما قدموه، دستور لا يمكن أن يوصف بأنه دستور إسلامي ولا دستور ليبرالي، وإنما يوصف بأنه دستور وطني توافقي. إنا لله وإنا إليه راجعون. استطاع الكل أن يصل به ومن خلاله إلى حالة من التوافق التي تخرج بالأمة من أزمة الانقسام والتفرق والرجوع إلى الخلف وإلى العهد البائد. كل الشكر والتقدير نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه المناسبة وفي القائمين عليها. انتهى كلامه. يحمد الله جل وعلا أن الدستور لا يمكن أن يوصف بأنه إسلامي ولا أنه ليبرالي، وإنما هو وطني توافقي اجتازت به الأمة الأزمات والتفرق والتنازع والاختلاف. إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا آخر على مستوى الشاشة يموج ويهيج ويعلو صوته قائلا: تمسكوا بشريعة ربكم فهو سبيل النجاة والضمان الوحيد لكم، أما عدوكم يقتل الدولة. فلو أني أقسمت بالله أنه لا ينجح ولا يفلح لقلتم حنث الشيخ في يمينه علي الطلاق بالثلاثة، لا يرى السيسي ومحمد إبراهيم نجاحا أبدا. إنا لله وإنا إليه راجعون. علي الطلاق بالثلاثة، لا يرى السيسي ومحمد إبراهيم نجاحا أبدا. إنا لله وإنا إليه راجعون. أهكذا الفتاوى في دين الله؟ مالك يأتيه رجل من بلاد الأندلس يسأله في جملة كبيرة من المسائل فيجيب في مسائل قليلة ويقول في الباقي لا أدري، فيقول له: يا إمام، أقول للناس إنك لا تدري، وقد أتيتك من أقصى المغرب إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا هذا، اذهب فأخبر كل من وراءك أن مالكا لا يدري. وكان رحمه الله، والذي قيل في حقه: لا يفتى ومالك في المدينة، والذي أول بعض العلماء حديث النبي صلى الله عليه وسلم: رجل من أهل المدينة تضرب إليه آباط الإبل أنه مالك بن أنس. ومع ذلك كان إذا استفتي في الدين لا يحلف بالطلاق على فتواه، وإنما يصفر وجهه فرقا وخوفا كأنه واقف بين الجنة والنار. رحمه الله ورضي الله عنه. مدرسة المدينة التي أعدها العلماء من مواطن ومواضع الترجيع في الفقه. هؤلاء هم الرويبضة الذين أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في من هذه السنة النبوية له، وهذا كلام ماتع جدا. ولهذا كل من كان متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم كان الله معه بحسب هذا الاتباع. قال الله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب من اتبعك. فكل من اتبع الرسول من جميع المؤمنين فالله حسبه، وهذا معنى كون الله معه والكفاية المطلقة مع الاتباع المطلق، والناقصة مع الناقص. وإذا كان بعض المؤمنين به المتبعين له قد حصل له من يعاديه على ذلك، فالله حسبه وهو معه، وله نصيب من معنى قوله إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فإن هذا قلبه موافق للرسول صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن صاحبه ببدنه. والأصل في هذا القلب كما في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة، يعني اقترب، فقال إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال وهم بالمدينة حبسهم العذر. فهؤلاء بقلوبهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الغزاة، فلهم معنى صحبته في الغزاة، فالله معهم بحسب تلك الصحبة المعنوية. ولو انفرد الرجل في بعض الأمصار والأعصار بحق جاء به الرسول، واستمع يا أيها السني الغريب، لو انفرد الرجل في بعض الأمصار والأعصار بحق جاء به الرسول ولم تنصره الناس عليه فإن الله معه، وله نصيب من قوله إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فإن نصر الرسول صلى الله عليه وسلم هو نصر دينه الذي جاء به حيث كان ومتى كان، ومن وافقه فهو صاحبه عليه في المعنى. فإذا قام به ذلك الصاحب كما أمر الله فإن الله مع ما جاء به الرسول ومع ذلك القائم به وهو المتبع له حسبه الله وهو حسب الرسول، كما قال تعالى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. أيها الإخوة المسلمون، بهذا التنازل والتخاذل الذي يتنازل به القوم ويتخاذلون عن نصرة شريعة الله، تزول والله الممالك وتزول والله الإمارات وتزول والله السلاطين والسلطنة. هكذا عباد الله، ولن يغير الله الحال إلا إذا غير الناس ما بأنفسهم. قال الله سبحانه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولقد ذكر العلماء للنصر أسبابا كثيرة، لعلنا نختزل في عشرة أسباب. فالنصر له عوامله، وأسبابه، وكذلك الهزيمة لها عواملها وأسبابها. والأمة المسلمة بحاجة لمعرفة أسباب النصر لتأخذ بها في مواجهة أعدائها، وكذلك معرفة أسباب الهزيمة لكي تبتعد عنها. ولكن قبل ذلك لا بد أن نوقن تماما أن الله جل وعلا وعد المؤمنين بالنصر والتمكين في كتابه. قال سبحانه ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال سبحانه وتعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال جل وعلا إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وقال تباركت أسماؤه وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. وأما السنة فعند النسائي في السنن الكبرى وابن حبان في صحيحه وصححه الألباني في الصحيحة عن تميم بن أوس الداري أبي رخية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، يعني المشارق والمغارب، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. وكان تميم الداري يقول: قد عرفت ذلك في أهل بيتي، لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز، ولقد أصاب من كان منهم كافرا الذل والصغار والجزية. وأخرج مسلم عن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل زوالي الأرض، يعني جمعها، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زويل منها. وأخرج البخاري وغيره عن أبي عبد الله خباب بن الأرث رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة، وهو في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدة، فقلت: يا رسول الله، ألا تدعو الله؟ فقعد وهو محمر وجهه، فقال: لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب، ما يصرف ذلك عن دينه، ويوضع المنشار على مبرق رأسه فيشق باثنين ما يصرف ذلك عن دينه، وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه. وقال الله جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فذكر الله جل وعلا أربعة أمور في هذه الآية يكون بها التمكين: الأول وجود الجماعة المؤمنة، والثاني عمل الصالحات من القيام بشرائع الدين وتنفيذ أوامر الله، والثالث التزام نهج الصحابة لقوله جل وعلا: منكم، فالخطاب للصحابة وينسحب على كل من ناج منهجهم، الرابع انتفاء الشرك في العبادة، قال سبحانه: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وأما السبب الخامس من أسباب النصر والتمكين فهو إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله جل وعلا: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وأعرفوا المعروف التوحيد فيأمرون به، وأنكروا المنكر الشرك فيجتنبونه ويحذرون منه. السادس من أسباب التمكين والنصر الاعتصام بحبل الله وليس بالدساتير الوضعية الطاغوتية، الاعتصام بحبل الله ووحدة الصف وعدم الفرقة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فهذه ستة أسباب يمكن بها للطائفة المؤمنة، وهناك أسباب أخرى نتعرض لها في الخطبة الثانية. أقول ما سمعتم وأستغفر ربي إنه كان غفارا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد. السبب السابع من أسباب التمكين والنصرة التوكل على الله تعالى، والآيات في هذا كثيرة. قال الله جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فجعل الله جل وعلا النصرة بين التوكل في هذين الموطنين. إن الله يحب المتوكلين وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فقال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون. فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. فقال جل وعلا: وقال الملأ الذين كفروا قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال: أولو كنا كارهين. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما. على الله توكلنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. والآية في هذا المعنى كثيرة. وأما السبب الثامن من أسباب النصرة والتمكين فهو فعل الطاعات واجتناب المعاصي والزلات. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال جل وعلا: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. السبب التاسع: الصبر على الأذى في سبيل الله. قال الله جل وعلا: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. السبب العاشر: الثقة واليقين بوعد الله تعالى. قال الله جل وعلا: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. فالواجب التعلق بالله لا بشرق ولا بغرب في حصول التمكين والنصرة. أخيرا أيها الإخوة، موقفنا ولله الحمد واضح من هذه الدماء المراقة والأشلاء الممزقة لا نشارك فيها أبدا لا بكلمة ولا بيد، وإنما نمسك عن ذلك ونلزم بيوتنا عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: كونوا أحلاس بيوتكم. وأما إصدار الأحكام والفتاوى فالمرجع في ذلك العلماء الراسخين. فالواجب على العبد أن يمسك عن ذلك وأن يحذر أن يفتي في دين الله على علم على جهل وعلى غير علم، فإن هذا من أعظم المنكرات. فلقد ذكر الله جل وعلا عددا من الكبائر وقال في آخرها: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وتدرجت هذه الآية في ذكر الكبائر من الأدنى إلى الأعلى، فجعل الله جل وعلا القول عليه أعظم من الشرك. قال العلماء: لأن الشرك أحد أفراده. فليحذر امرئ أن يتصدر للفتوى في دين الله فضلا عن أن يقسم بالطلاق ويأتي الثاني الجاهل الجهول الجهل الجويهل فيقول ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل لو أقسم 3000 أو 30,000 طلاق فهو غير حانث. هل يطلق الرجل امرأته أكثر من 3 طلقات، أكثر من 2 طلقة، ثم لو طلقها الثالثة بانت منه كما قال الله الطلاق مرة فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان؟ فاجتنبوا عباد الله هؤلاء المتجرئين على الفتوى في دين الله، فقد نطقت الرويبضة وتكلم التافه في أمر عام وتلون الناس في الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. بل الواجب الحرص على الجماعة ونبذ الفرقة والاختلاف والالتفاف حول أولياء الأمور، وعدم مقاتلتهم، وعدم إراقة الدماء، وعدم تخريب الديار والأموال والمنشآت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأيضا على المرء ألا يكثر الظهور والولوج والخروج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الفتن فقال من استشرف لا استشرفت، يعني من ظهر لها أهلكت، كما في الصحيح. وإنما يجتهد في أن يلزم بيته وعدم خلط الناس، وأن يحذر السلاح والفتنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح بالفتن، وقال إن أراد الإنسان أن يتقي سيفا فليكن من خشب وليضرب به الصفا والحجر حتى لا يوصي به أحد من المؤمنين. فحذروا أبناءكم وأصدقاءكم وأقاربكم من المشاركة في المظاهرات مع أو ضد أي أحد كان، فإنها طريقة غربية لا تقيم دينا ولا تبقي دنيا، وقد رأيتم ذلك واقعا فضلا عما خبره العلماء وتكلموا به منذ القدم. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ علينا ديننا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر آمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نبرأ إليك من هذه الدماء، اللهم إنا نبرأ إليك من هذه الدماء وتلك الأشلاء. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. اللهم احفظ بلادنا من العدو الخارجي والداخلي، اللهم احفظ بلادنا من العدو الداخلي والخارجي، اللهم احفظها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أمننا في أوطاننا واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتاهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ هذا المسجد على السنة وسائر مساجد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.